يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم عليا وآل علي وآخر تابع له على ذلك. سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة التاسعة بعد العاشرة، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة التاسعة بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث لا زال مستمرا تحت نفس العنوان حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى الصورة السادسة من صور الشاشة الثالثة، وهي الصورة الأخيرة من صور هذه الشاشة التي أسميتها شاشة الأسرة. الصورة السادسة، مثلما تقدم جانب من الحديث عنها في الحلقة الماضية، عنوانها زيارة السيدة نرجس، والمراد من هذا العنوان نص الزيارة التي نزور بها سيدتنا الطاهرة نرجس صلوات الله عليها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، ولكنني كما بينت لكم في الحلقة السالفة من أنني لا أقصد شرح الزيارة بكل تفاصيلها، فهذا يستلزم وقتا طويلا، لكنني سأقف عند بعض المفاصل المهمة في هذه الزيارة الشريفة، وربما أشرت إلى هذا الموضوع بالإجمال في الحلقة المتقدمة. أحاول قدر الإمكان أن ألملم الحديث في هذه الحلقة إذا استطعت، كي أبدأ بفتح شاشة جديدة إن شاء الله تعالى. هذا هو مفاتيح الجنان بين يدي، وقد قرأت عليكم نص الزيارة الشريفة المثبتة في هذا الكتاب، وتحدثت عن تأريخ النص ومصادره، لن أعيد قراءة نص الزيارة طلبا للانتفاع من وقت البرنامج بقدر ما أتمكن. من المفاصل المهمة في هذه الزيارة، ومرادي من المفاصل المفاتيح أو المفكات، هناك في نصوص الزيارات وفي نصوص الأدعية بحسب الهندسة الخاصة التي شكلت على أساسها منظومة الأدعية والزيارات والتي تقدم الحديث عنها، هناك في كل نص من هذه النصوص هناك مفكات، مفاتيح، مغالق، سمي ما شئت، عبرت عن ذلك بالمفاصل. من هذه المفاصل الواضحة في هذا النص والمودعة أسرار الملك العلام، وهذه العبارة جاءت في هذا السياق: السلام على والدة الإمام، والحديث قطعا عن السيدة الطاهرة نرجس. السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. المفصل الذي أتحدث عن هنا في هذه العبارة والمودعة أسرار الملك العلام، وهذا المفصل يتكرر مرة أخرى في نفس هذه الزيارة، والمستودعة أسرار رب العالمين جاءت في هذا السياق: السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبة من روح الله الأمين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. المودعة أسرار الملك العلام، المستودعة أسرار رب العالمين. قطعا هناك فارق دقيق بين هذين الوصفين من جهة البناء اللفظي والتعبير البلاغي ومن جهة السياق الذي ورد كل تعبير فيه، لكنني لن أقف عند هذه الجهات، فهذا يقتضي أن الحلقة ستنتهي والكلام لا ينتهي، لذا سأسلط الضوء على المعنى الجامع. المعنى الجامع بين الوصفين، بين التعبيرين، من أن السيدة نرجس خزانة للأسرار الإلهية، هذا هو المعنى الجامع. السيدة نرجس في وجودها وكيانها وشخصيتها تكوينا وتشريعا، السيدة نرجس خزانة لأسرار رب العالمين قطعا بحسب منزلتها. وأسرار رب العالمين تارة تتجلى بالإجمال وأخرى تتجلى بالتفصيل. والمدعة أسرار الملك العلام والمستودعة أسرار رب العالمين، إنها خزانة، إنها موضع أمانة إلهية، إنها محل للوديعة الربانية. والمودعة أسرار الملك العلام والمستودعة أسرار رب العالمين هي موضع للوديعة الإلهية. هذه الوديعة الإلهية أين تتجلى؟ تتجلى في عبارة واضحة جدا نقرأها في دعاء الندبة الشريف، نخاطب إمام زماننا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذه هي الوديعة الإلهية التي أودعت بالإجمال. لا يمكن أن تودع بالتفصيل، إيداعها بالتفصيل فقط عنده سبحانه وتعالى، وإنما هذا إيداع مؤقت عابر بالإجمال. الإيداع بالتفصيل هو الذي أشارت إليه الأدعية الشريفة. ما نقرأه في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم وفي نسخة الأعز الأجل الأكرم وهو الذي يأتي منسجما مع النغم اللفظي ومع التقديس الثلاثي: وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. هذا هو السر بالتفصيل، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لأنه لا يمكن أن يكون في موطن آخر، إذ لا يوجد موطن يمكن أن يسع ذلك التفصيل. فكل المواطن مهما بلغت في كمالها وجمالها وجلالها وعظمتها، كل المواطن من العرش إلى النقش وما وراء العرش وما وراء النقش، كل المواطن هي ضيقة بالنسبة لذلك التفصيل، وإنما يتجلى ذلك التفصيل مجملا في كل منزلة من هذه المنازل. ومن جملة التجليات الإجمالية هي هذه التي تتحدث عنها الزيارة الشريفة. السيدة نرجس بوابة، هذه البوابة أشرق الإجمال منها، هذا الإجمال الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. دعاء من الأدعية التي وردت عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. أعود إلى هذا الدعاء إن شاء الله تعالى في برامجنا المستقبلية إن وفقت لذلك. أنا أقرأ عليكم من الجزء 90 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 259. دعاء الأسماء الحسنى، هكذا يعرف هذا الدعاء، وهو من أدعية الأسرار. هناك مجموعة من الأدعية يعرفها المختصون بفنون الدعاء، أدعية تسمى بأدعية الأسرار، هذا الدعاء من جملتها، دعاء طويل مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء الأسماء الحسنى. أقتطف هذه العبائر التي تتناسب مع الموضع الذي أنا فيه من الحديث. ماذا نقرأ في هذه العبائر من دعاء الأسماء الحسنى؟ وأسألك، السائل يتوجه إليه سبحانه وتعالى، وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء، يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء، يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء، يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء، تدبير الفقهاء المراد تدبيرهم العلمي، كما يقال من أنه ما ضاع على فقيه مسلك، وليس المراد القضايا الفتوائية، لأن أهل الفقه هم الذين يمتازون بالعمق والدقة بحسب منطق أهل البيت لا بحسب منطق حوزتنا العلمية الدينية الشيعية. هذه استعمالات بحسب ما يريد محمد وآل محمد لا بحسب ما يريد المخالفون لأهل البيت والذين يتابعونهم على نفس الإصطلاحات من مراجعنا الكرام وعلمائنا الأجلاء. المصطلحات الشائعة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذه المصطلحات مضامينها أخذت من مخالفي أهل البيت. ما موجود في كلمات أهل البيت، هذه المصطلحات لها دلالات ومضامين أخرى. وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكر العقلاء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله. هذه العبائر ألا تقودنا إلى ما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. إنه يحدثنا عن جانب من منزلة الإمام المعصوم. أنا أقرأ من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف: باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث الأول، وهو حديث طويل مفصل عن إمامنا الرضا، ماذا جاء فيه؟ هكذا يحدثنا إمامنا الثامن ووليُّنا الضامن أبو الحسن. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. ماذا يقول إمامنا الرضا؟ هيهات هيهات لأي شيء. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء
وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه.
كل هذه الإمكانات والمواهب والقدرات كلها عجزت عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره، وكيف 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 يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن كيف وأن وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين؟ أعود إلى دعاء الأسماء الحسنى. أنتم شنفتم أسماعكم بحديث الرضا، أعود إلى حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، هذه كلماته في دعاء الأسماء الحسنى: وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء. يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يحويه حكم الحكماء. يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء. يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يناله تفكر العقلاء. يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يبصره بصر البصراء. يا الله، وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك. يا الله، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، فلا يخرج منك إلى غيرك. وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك. يا الله، وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت، وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد ذلك التفصيل إلا بالآيات الواضحات. هذا الإجمال هو إجمالهم تفصيل وفوق التفصيل، ولكن الحديث له مقامات. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون، هذا الاسم المخزون المكنون الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره.
وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات. ماذا نقرأ في زيارة سيد الأوصياء، الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين؟ ماذا نقرأ في زيارته؟ في الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة، في الزيارة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان، فالكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هكذا نخاطبه: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات. ماذا نقرأ هنا؟ وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت، باسمك المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات. هكذا نخاطب أمير الأمراء، هكذا نخاطب سيد الأوصياء في زيارته. وقطعا هذه الزيارات وهذه الأدعية بينت بحسب قانون المدارات لمراتب عقولنا. هكذا نخاطب سيد الأوصياء: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات، وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات. يا أمير المؤمنين، السلام على صاحب الدلالات. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي، هو هذا الاسم، هو نفسه. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته. وهكذا نتحدث مع إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف بنفس السياق، بنفس النغمة، بنفس المعاني، بنفس المصطلحات. هذا هو دعاء الندبة الشريف، نخاطب إمام زماننا. فماذا نقول له؟ نقول له: يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. ألا تلاحظون العبائر هي هي؟ في زيارة سيد الأوصياء، في حديثنا مع إمام زماننا في دعاء الندبة، ونستمر: يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات. ما هي هذه العبائر؟ يشد بعضها بعضا، ولعنة على علم الرجال، لعنة على علم الرجال. علم الرجال يضعف كل هذه الأحاديث، يضعف زيارات الأمير، يضعف دعاء الندبة، يضعف هذا الدعاء دعاء الأسماء الحسنى. لعنة على هذا المنهج الأعوج. هذه أدعية أهل البيت، هذا هو منهج أهل البيت. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. لحن القول هو هذا، أن تعرف معاريض كلامهم. هذا هو منطق آل محمد، هذا هو منهجهم في تقييم النصوص وإدراك أسرارها ومعارفها. ثم ماذا نقول في نفس عبارات دعاء الأسماء الحسنى المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات والعلامات الظاهرات. هذه العلامات هي التي جاءت في الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء الذي يقرأ استحبابا في كل يوم من أيام شهر رجب، الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الباب الذي عنون ما يدعى به في كل يوم من رجب. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد، ومناة وأذواد، وحفظة ورواد، محمد وآل محمد. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك. هذه هي العلامات التي يتحدث عنها الدعاء. وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحد إلا بالآيات الواضحات والدلالات البينات أو والدلالات البينات والعلامات الظاهرات. هذه هي المقامات والعلامات التي تحدث عنها دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا. أين تظهر هذه المعاني؟ من عجائب الخلق، من النار والنور والظلمات والسحاب المتطابقات والرياح الذاريات والأعين الجاريات والنجوم المسخرات وجلاميد الأهوية المتراكمات بين الأراضين والسماوات والعيون المنفجرات والأنهار الجاريات والبحار وما فيهن من الأمم المختلفات كل يسبح لك بذلك الاسم العظيم الذي لا تفنى عجائبه. لما عظمته وشرفته وكرمته وكبرته وجعلته في ظلك فاستقر هناك فلا يخرج منك إلى غيرك، هي هذه العبارة. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، هذه العبارة، هذا هو شرحها. فبهم، بهم، بمحمد وآل محمد ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، هذه الهندسة الخاصة بمنظومة الأدعية والزيارات التي أتحدث عنها. لاحظتم الترابط الواضح بين ما جاء في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث، وما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن الناحية المقدسة، وما جاء في دعاء الأسماء الحسنى الذي قرأته عليكم من الجزء 90 من بحار الأنوار، وقد نقله عن البلد الأمين للمحدث الكفعمي رحمة الله عليه، وما جاء في زيارة أمير المؤمنين المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان، وما جاء في دعاء الندبة ولو بقيت أستمر معكم في كل الأدعية والزيارات، فإن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، هي التي عبر عنها إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل أعود إليكم. والمودعة أسرار الملك العلام، إنها هي والحاملة لأشرف الأنام، إنه هو الحجة بن الحسن، إنها هي الأميرة مليكة، إنها هي السيدة نرجس، إنها هي الشريفة صقيل، إنها هي أم القائم، إنها هي السيدة الطاهرة المطهرة، إنها هي الموضع الذي جعله الله سبحانه وتعالى خزانة لأسراره التي أشرقت من هذه البوابة الشريفة. ها هو إمام زماننا الذي حدثنا عنه إمامنا الرضا في العبارات والجمل الموجزة القصيرة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من هذا الكتاب، من الجزء الأول من الكاف الشريف: هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون، هيهات هيهات، عن أي شيء؟ عن وصف شأن من شأنه،
أو معرفة فضيلة من فضائله. لا، كيف هو أن وهو بحيث النجم وهو بحيث النجم من يد المتناولين، مجمع أسرار الملك العلام، إنه وجه الله الذي إليه نتوجه. أشرق من هذه البوابة، هكذا هو نظام عالم الدنيا، وهكذا هو التجلي البشري لمحمد وآل محمد عبر هذه الوسائط من الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، وإنما أردت بيانها بيانا إجماليا، لأنني لو أردت أن أسوق ما في كتبنا من أحاديث أهل بيت العصمة في هذا الشأن لطال بي المقام كثيرا كثيرا جدا، لكنني أعتقد ما أشرت إليه، ما ذكرته بهذا البيان المجمل الموجز يعطي صورة مناسبة تشرح هذا المفصل من مفاصل هذه الزيارة الشريفة والمودعة أسرار الملك العلام، أو ما جاء في التعبير الثاني والمستودعة أسرار رب العالمين. مر الكلام مجملا ونحن نخاطبها: السلام عليك أيتها الصديقة. وحين أقول الصديقة فهذا يعني طهارة عقلها وطهارة قلبها، وهما اللذان يعبر عنهما بالروح، فحين نسلم على روحها إننا نسلم على عقلها وقلبها. حين نقول السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، الصديقة مثل ما مر علينا لا يتولى شؤونها إلا صديق. الصديقة في درجة من الطهارة لا يستطيع من لا يملك تلك الدرجة من الطهارة أن يكون ملامسا لشؤونها، والحال هو هو في الصديق إن كان رجلا أو في الصديقة إن كانت امرأة. فحين وصفت بهذا الوصف صديقة، هذا يعني أنها طاهرة العقل وأنها
طاهرة القلب وأنها طاهرة البدن. والحديث عن طهارة البدن ليس الحديث عن الطهارة العارضة. طهارتنا نحن البدنية طهارة عارضة، أولئك الذين في هذه المرتبة في مرتبة الصديقية طهارتهم ذاتية، حتى لو كانوا في سابق الأيام لا يملكون هذه الطهارة وكانت طهارتهم عارضة، حينما يصلون إلى مرتبة الصديقية فإن الطهارة العارضة تتلاشى، تتحول الطهارة إلى طهارة ذاتية. وقطعا لن يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مستحقا لها، وبالتالي فإن مقدمات الطهارة الذاتية كانت موجودة بشكل جذورها في بداية التكوين والخلقة. وأنا هنا لا أريد الدخول في التفاصيل في كل صغيرة وكبيرة. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. ومثل ما قلت في الحلقة الماضية، من أن الصديقية في معناها الجوهري والحقيقي يتجلى في علي وفاطمة فقط، في محمد وآل محمد، لكنني أشرت إلى علي وفاطمة باعتبار أن هذا الوصف معروف يتردد على الألسنة عنهما صلوات الله عليهما وآلهما. فعلي هو الصديق الأكبر وفاطمة هي الصديقة الكبرى، وإلا ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم، خصوصا فيما يرتبط بالشأن الذاتي لا في الأمور العارضة. في الأمور العارضة ربما تكون من الأمور لأولهم فلا تكون لآخرهم، مثلما في تسمية أمير المؤمنين بأمير المؤمنين، هذه أمور عارضة وليست ذاتية. من الجهة الذاتية فكلهم أمراء المؤمنين. أنا هنا لا أريد أن أناقش جميع الأشياء، ولا أريد أن أخرج عن أصل الموضوع. موضوعنا ولادة القائم من آل محمد، وما أسوقه من مطالب هو في ضمن هذه الصور التي أحتاجها في ترتيب هذه المنظومة المعلوماتية التي جعلتها صورا متعددة في شاشات متعددة، ولا زلت في الصورة السادسة من الشاشة الثالثة، لذا لن أطيل كثيرا في التفاصيل. فحين نخاطبها السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، الصديقة يتجلى معناها في هذه العبارة بنحو فعلي وعملي، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. السلام عليك على كيانك بالإجمال، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، وعلى روحك يعني على عقلك الطاهر وعلى قلبك الطاهر. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. سأعود إلى هذه العبارة، ولكنني أريد أن أقف عند هذه الجملة التي تسبقها، تسبقها بعدة فقرات. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبة من روح الله الأمين. أما خطبتها من روح الله الأمين فقد مر علينا الكلام حين قرأت عليكم الوثيقة الأولى، والتي جعلتها صورة أولى من صور هذه الشاشة، أعني الشاشة الثالثة التي أسميتها شاشة الأسرة. عرضت بين أيديكم وثيقة السيدة نرجس، وهي تتحدث عن تفاصيل حياتها، وقد أخبرت بشرى النخاس، وهو إخبار لنا كيف تمت خطبتها وكيف أنها في عالم الغيب، في عالم الرؤيا. والقضية قد تكون أبعد من عالم الرؤيا، ولكنها كيف تخبر بشرا قضية بهذه الضخامة وبهذا الحجم تتجاوز مستوى الرؤيا إلى آفاق أعمق وأوسع وأدق. ولكننا لا نريد أن نذهب بعيدا، ونقف عند حدود الألفاظ التي وردت في الوثيقة. ففي الوثيقة تحدثت عن خطبة نبينا صلى الله عليه وآله، عن خطبته لها لولده الإمام الحسن العسكري، خطبها من المسيح ومن جدها وصي المسيح شمعون الصفا. الزيارة تشير إلى هذا المضمون، وأكتفي بهذا الإجمال وبهذا التذكير. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبة من روح الله الأمين. منطقي جدا أن تذكر السيدة نرجس في الإنجيل للترابط الوثيق فيما بين السيد المسيح والمشروع المهدوي، وللترابط الوثيق فيما بين ولادة إمام زماننا وبين الحواريين، فأمه من بنات الحواريين، من بنات وصي عيسى المسيح، من بنات شمعون الصفا. إذ أمها حفيدة، أم مليكة الأميرة الرومية الحائزة على أشرف الشرف، أمها حفيدة لشمعون الصفا مثلما بينت هي في الوثيقة الأولى التي أسميتها وثيقة السيدة نرجس. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل. الإنجيل الأصل ليس بأيدينا، ولكن إمام زماننا بحسب معتقداتنا نحن سيخرج الإنجيل الأصل، وحين يكون المسيح في خدمته، في خدمة إمام زماننا، ولربما، وإنما أقول ولربما، لأنني لا أملك نصا صريحا واضحا بالتعيين وبالتخصيص، وإن ورد في كتب التفاسير الشيعية ورد حديث، وحتى في غير كتب التفاسير الشيعية ورد حديث عن أن راحيل أم يوسف قد بعثت إلى الحياة مرة أخرى لما جاء يعقوب إلى مصر إلى يوسف لأجل أن يتحقق معنى السجود، باعتبار أن يوسف ماذا رأى في رؤياه في بداية حياته، فإنه قد رأى أن الشمس والقمر يسجدان له مع النجوم، وتأويل الرؤيا في الشمس كان أباه وفي القمر كانت أمه، وأمه لم تكن على قيد الحياة في ذلك الوقت، فلذا ورد في كتب التفسير من أن راحيل ستعود إلى الحياة وستأتي مع يعقوب النبي كي يتحقق تأويل منام ولدهم يوسف النبي. وهناك أوجه شبه فيما بين أم إمام زماننا وأم يوسف، هناك أوجه شبه فيما بين شؤونات غيبة إمام زماننا وشؤونات غيبة يوسف وسائر الأنبياء، وليس الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. فلربما وفقا لهذا المعنى إذا صح وثبت، فسيدة نرجس ستعود إلى الدنيا مثلما عادت راحيل بحسب هذا القول. لا أملك رواية صريحة في هذا المعنى، لكن إذا أردنا أن نطبق قوانين الرجعة فمن البديهي السيدة نرجس ستكون في أول الراجعين. قوانين الرجعة، الراجعون هم من محض الإيمان ومن محض الكفر. لا أريد الخوض في هذه القضية كثيرا، أعود إلى العبارة في زيارتها الشريفة: السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل. كما قلت، منطقي أن السيدة نرجس تذكر في الإنجيل. قطعا الزيارة هنا تتحدث عن الإنجيل الأصل، ولكن مع ذلك، رغم أننا لا نعتقد بأن الإنجيل الموجود في أيدي المسيحيين هو هذا الإنجيل الأصل، ولكن لا يخلو من الحقائق. قطعا المسيحيون لا يعتقدون ذلك، إنما يعتقدون أن الإنجيل الذي بين أيديهم هو هذا الإنجيل الأصل. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. هذا هو الإنجيل الذي يتدين به المسيحيون في أيامنا هذه، وهذا السفر هو سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا، وهذا هو الإصحاح 12 من إصحاحات سفر الرؤيا. ومن بداية الإصحاح 12 من الفقرة الأولى، من الآية الأولى، سموا ما شئتم، وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، تسربلت أي غطت نفسها، لبست الشمس، التحفت بالشمس، هو هذا التسربل. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة، المرأة العتيدة، المرأة الأصيلة، المرأة الحاضرة بقوة، هي هذه التي يقال لها مرأة عتيدة. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد، أراد أن يمنعها، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها. متى ولدت؟ فولدت ابنا ذكرا عتيدا، أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. إلى آخر الكلام. مثل ما قلت، هذا هو سفر الرؤيا من كتاب العهد الجديد كما يسمى في المصطلحات الدينية المسيحية، وهو الإنجيل. والإنجيل تعني البشارة. هذا هو سفر الرؤيا، وهذا هو الإصحاح 12 والذي عنونه بالمرأة والتنين. هذا هو تفسير جون ماك آرثر، وهو من التفاسير المعروفة للتوراة والإنجيل، لكتاب العهد القديم والعهد الجديد. وهذه النسخة نسخة فاخرة في الطباعة، متعارف بين المسيحيين المصريين، يعني الأقباط يتهادونها في مناسبات الزواج. نسخة فاخرة من الكتاب المقدس مع تفسير جون ماك آرثر. هذه الطبعة الناشر دار منهل الحياة، وهذه هي الطبعة الثانية 2012 ميلادي، القاهرة مصر. ماذا جاء في تفسير جون ماك آرثر؟ هكذا قال: إن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة. لماذا؟ لأنه تحدث عن هذه المرأة فهي تمثل الأمة. لا بد أن أشير إلى أن هذا السفر، وهو سفر الرؤيا، هو سفر مرموز فيه الكثير من الرموز، وهم حينما يفسرونه بطريقة شرح إشارات الرموز. ولذلك هو في صفحة 2310 ماذا قال في معنى امرأة، يعني هذه المرأة المتسربلة بالشمس، قال: ليست هذه امرأة فعلية، بل هي صورة تمثيلية لأمة بني إسرائيل التي تصور مجازيا في العهد القديم، يعني في كتاب اليهود الديني بكل أسفاره، يسمى بكتاب العهد القديم للذي لا يعرف هذه المعلومة. والتوراة، ما يسمى بالتوراة، هو جزء من كتاب العهد القديم. هكذا قال: ليست هذه امرأة فعلية، بل هي صورة تمثيلية لأمة بني إسرائيل التي تصور مجازيا في العهد القديم كأنها زوجة الله. هناك حديث في كتب اليهود عن زوجة الله، وهم يفسرون ذلك تفسيرا مجازيا، من أن المراد من زوجة الله هي أمة بني إسرائيل. والكلام هو هنا يسوقه كي يفسر ما جاء من هذه الصورة المرموزة في سفر الرؤيا. إن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة وكرامتها وحالة رفعتها، وإلى شعب الوعد الذين سيخلصون ويعطون ملكوتا. شعب الوعد المراد المسيحيون الذين سيدركون الألفية السعيدة، فإن المسيحيين بانتظار نزول المسيح، وحينما ينزل المسيح بحسب عقيدتهم سيقضي على الشر وسيعيشون على الأرض ما يصطلح عليه في ديانتهم بالألفية السعيدة. وبعد ذلك فإنهم يرتفعون مع المسيح إلى عالم الملكوت. هكذا هي عقيدتهم، وهكذا تنتهي الحياة البشرية التي نحياها على الأرض بهذه الصورة. هذا هو معتقدهم الديني. إن كونها متسربلة بالشمس يرمز إلى مجد الأمة وكرامتها وحالة رفعتها، وإلى شعب الوعد الذين سيخلصون ويعطون ملكوتا. ويحتمل أن تكون صورة القمر تحت قدميها رمزا إلى علاقة الله بالأمة بموجب العهد، إذ أن الأهلة كانت مرتبطة بالعبادة، والإثنى عشر كوكبا باعتبار ماذا قالت الآيات في الإصحاح الثاني عشر: وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا. والإثنى عشر كوكبا تمثل أسباط الأمة الإثني عشر. هذا هو كلام جون ماك آرثر. المراد من أسباط الأمة الإثني عشر حينما قسم موسى اليهود إلى هذه الأسباط، إلى الأسباط الإثني عشر. وهذا الرقم، هذا العدد في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية من الأرقام المقدسة، جزء من ثقافة ديانة اليهود وديانة النصارى. هناك ما يسمى بالأرقام المقدسة. أحد هذه الأرقام المقدسة هو هذا الرقم 12. وقد تردد كثيرا في كتاب العهد القديم وفي كتاب العهد الجديد، يعني في أسفار اليهود وفي أسفار النصارى. ليس الحديث عن هذا المطلب، وإنما جئت به مثالا باعتبار أن الزيارة هكذا قالت: السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل. وإنما نعتت في الإنجيل لأنها تشكل جزءا رئيسا وبوابة مهمة في تشكيل المشروع المهدوي الأعظم، وعيسى بحسب عقيدتنا عنصر من العناصر المهمة في تفعيل هذا المشروع وبسط نظامه على التراب الأرضي حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما جاء في تفسير جون ماك آرثر لهذه الفقرة. فهو على سبيل الاحتمال ذكر أن هذه المرأة هي رمز إلى أمة بني إسرائيل، وتحدث عن الكواكب الاثني عشر من أن المراد منها الأسباط الاثني عشر. هذا تفسير آخر وحاشية أخرى كتبت على الإنجيل. هذه الطبعة المكتبة الشرقية بيروت لبنان، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، دار المشرق، تاريخ الطبعة 1988 ميلادي، وهذا هو الكتاب المقدس العهد الجديد، كتاب النصارى. وهذا سفر الرؤيا، وهذا هو الإصحاح 12، رؤيا المرأة والتنين. ماذا كتبوا في الحاشية على هذه الرؤيا؟ تدل على مريم العذراء أيضا بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والإيقوني. يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة. أية مطابقة؟ البعض منهم فسر هذه الصورة، صورة المرأة المتسربلة بالشمس والقمر عند رجليها، قاموا بعملية مطابقة بين هذه التفاصيل وبين حالة السيدة مريم والدة عيسى المسيح، فقالوا المراد من هذه المرأة المتسربلة بالشمس المراد منها السيدة مريم. يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة ولو بشكل ثانوي، حتى بشكل ثانوي، لأنهم يعتقدون أن هذه المرأة التي ورد ذكرها في الإصحاح 12 من سفر الرؤيا لا علاقة لها بالسيدة مريم، وهذا هو الواقع. غير أن بعضهم الآخر يقول بأن الكاتب قصد مريم العذراء بصفتها صورة الكنيسة، هم يرون تعبيرا رمزيا، لذلك حاروا في معنى هذه الصورة. قرأنا عند جون ماك آرثر وكثيرون من المفسرين تبعوا هذا التفسير من أن المراد من هذه المرأة المتسربلة بالشمس هذه المرأة التي على رأسها إكليل من 12 كوكبا، هذه المرأة هي الأمة الإسرائيلية بأسباطها 12، وذهب بعض من المفسرين إلى أنها السيدة مريم، ولكن المتأخرين منهم مثلما جاء مذكورا هنا يتردد كثير من المفسرين المعاصرين في هذا الأمر. لا يوجد تطابق تاريخي ولا توجد مماثلة فيما بين السيدة مريم وبين هذه المرأة المتسربلة بالشمس التي على رأسها إكليل من 12 كوكبا. ففروا إلى قول ثالث من أن المراد السيدة مريم، ولكن أخذت بعنوان رمز للكنيسة، والمراد من الكنيسة المنظومة العقائدية. مصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول، الكنيسة هي البناية، وهذا الذي تعرفونه، بناية الكنيسة محل العبادة، والكنيسة أيضا في الثقافة المسيحية يراد منها المذهب، فالمسيحيون على مذاهب وعلى طرق، فيقال الكنيسة الإنجيلية مثلا، يعني هذا هو المذهب الإنجيلي وأمثال ذلك، فيراد من الكنيسة المذهب. وتطلق كلمة الكنيسة في المعنى الثالث ويراد منها المنظومة العقائدية، مثل ما نصطلح نحن في ثقافتنا الشيعية بحسب ما جاءنا عنهم صلوات الله عليهم، العلاقة فيما بين العبد وربه عبر محمد وآل محمد يعبر عنها بمصطلح الولاية. الولاية هي المنظومة العقائدية الدينية التي تربطنا نحن العبيد به سبحانه وتعالى عبر محمد وآل محمد. الكنيسة أيضا في مصطلح النصارى منظومتهم العقائدية التي تربطهم بالله وبالمسيح عبر تفاصيل وشؤونات هذه المنظومة. فقالوا من أن المراد من هذه المرأة المراد الكنيسة، يعني المنظومة العقائدية، ولكن أشير إليها بشكل رمزي بصورة السيدة مريم. تلاحظون هناك اختلاف واضح في التفاسير، هذه هي تفاسيرهم وهم أحرار في تفاسيرهم وهذه هي كتبهم. في ثقافتنا نحن ماذا نجد في ثقافتنا وفي أحاديثنا؟ نحن لا نريد أن نقترح على المسيحيين أن يقبلوا ما نقوله نحن، إنما نتحدث عن أنفسنا ولأنفسنا، لا شأن لنا بهم، هم هكذا يفسرون نصوصهم ودينهم، لا شأن لنا بهم، ولكننا نحن نبحث عن الذي يتعلق بنا. سأقرأ عليكم ما جاء في كتبنا الذي أظنه له علاقة بهذا الموضوع من قريب من بعيد ربما. نذهب إلى فاصل. هذا الكتاب الذي بين يدي هو كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي، وهذا هو المجلد الثاني من كشف الغمة، الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، 1426 هجري قمري المطبعة ليلى، صفحة 158، والحديث برواية أئمتنا المعصومين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله لما خلق الله آدم وحواء تبخترا في الجنة، فقال آدم لحواء ما خلق الله خلقا هو أحسن منا، بحسب معرفتهم بحسب رؤيتهم إلى ذلك الوقت. لما خلق الله آدم وحواء تبخترا في الجنة، فقال آدم لحواء ما خلق الله خلقا هو أحسن منا، فأوحى الله إلى جبرائيل ائت بعبدي، يعني آدم وحواء، ائت بعبدي الفردوس الأعلى، فلما دخل الفردوس نظر إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة. الدرنوك هو المكان الذي يجلس عليه، قد يكون بساطا، فراشا، موضعا للجلوس عليه، وهذا الدرنوك موضع خاص للجلوس عليه. فلما دخل الفردوس نظر إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة وعلى رأسها تاج من نور وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجهها. فقال آدم: حبيبي جبرائيل، من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة بنت محمد، نبي من ولدك يكون في آخر الزمان. قال: فما هذا التاج الذي على رأسها؟ قال: بعلها علي بن أبي طالب. قال: فما القرطان اللذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن والحسين. قال آدم: حبيبي جبرائيل، أخلقوا قبلي؟ قال: هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة. هذه رواية من الروايات، وهي أيضا بلسان الرمز. ألا تتلمسون شيئا من مضمون هذه الرواية، والتي هي أيضا ربما لم تنقل إلينا بشكل دقيق، خصوصا وأن هذه الرواية نقلها صاحب كشف الغمة عن الأئمة عن رسول الله، ولكن من كتب المخالفين ليست من كتبنا. مثل هذا المضمون ورد عندنا في روايات، ولكن بنحو منتشر في مجموعة من الروايات، ليس في رواية واحدة. ولأن المقام مقام إيجاز، جئت بهذه الرواية نموذجا، لأنني لا أريد أن أقف طويلا عند كل فقرة من فقرات هذه الزيارة الشريفة، فحينها سيطول البرنامج وسيكون متعبا، سيكون متعبا من جهة المتابعة ومن جهة الانتفاع من مضامينه. ماذا جاء في سفر الرؤيا؟ وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. ألا يمكن أن يراد من هذه المرأة المتسربلة يراد منها السيدة نرجس؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يمكن، نحن لا نملك دليلا قطعيا على صحة هذا النص، على الأقل من وجهة نظرنا نحن. بالنسبة للمسيحيين يعتقدون بصحة كل لفظة في هذا الكتاب، ومن أن الكتاب لم يتعرض إلى تحريف، هذا هو الرأي الرسمي الشرعي عند النصارى. هناك من يقول بتحريف الإنجيل من الكتاب والباحثين والمؤرخين للديانة المسيحية في الوسط المسيحي، لكن الرأي الرسمي والشرعي والديني للمتدين المسيحي هم يعتقدون بصحة هذا الكتاب وبعدم تحريفه ولا في حرف واحد، وأن هذا الكتاب هو كلمة الله الخالدة التي لا تتغير ولا تتبدل، هذا هو معتقدهم الديني المسيحي. نحن لا نعتقد ذلك، هذا هو فهمنا، مثل ما هم أيضا لا يعتقدون في ديننا ما نعتقد نحن، هم أيضا لهم وجهة نظرهم. نحن لا نملك يقينا بصحة هذا النص، وربما كان هذا النص موجودا بصيغة أخرى، ولكن نحن والنص الموجود بين أيدينا. يمكن أن يراد منه الصديقة الكبرى فاطمة، والمعاني فيها تشابه مع هذه الرواية التي قرأتها عليكم، وحتى مع تأريخ الصديقة الكبرى في بعض الجهات. ويمكن أن يراد من هذا النص السيدة نرجس، هي متسربلة بالشمس، الشمس عنوان لإمامنا الحسن العسكري، والقمر تحت رجليها إشارة إلى ولادتها للقمر. قد يكون هذا التعبير الذي وصل إلينا بعد الترجمة، فالإنجيل في الأصل، هذه الكتب في الأصل كانت باللغة الآرامية، والنسخ الآرامية فقدت. أقدم النسخ للإنجيل في وقتنا الحاضر باللغة اليونانية القديمة، واللغة اليونانية هي الأخرى تغيرت ثم ترجمت إلى لغات أخرى، ومن اللغة اليونانية ترجم إلى اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك وصلتنا هذه الترجمة العربية، مع ملاحظة أن الترجمات العربية مختلفة. إذا أردنا أن نجمع بين عدة ترجمات فهناك اختلاف بين هذه الترجمة وبين هذه الترجمة، هناك اختلاف قد لا يكون اختلافا كبيرا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يشكل اختلافا معنويا واضحا. لا أريد الحديث هنا عن الأناجيل وعن ترجمات الأناجيل. فلربما يراد بالشمس إمامنا العسكري، ويراد بالقمر إمام زماننا، وربما هذه المعاني هي معاني تقريبية. هذا كله إذا كانت هذه الرموز وهذه الأوصاف تشير إلى السيدة نرجس، ولا نملك دليلا على ذلك، لكن الكلام جر الكلام. فحينما جاء في الزيارة من أنها نعتت وذكرت في الإنجيل، فأشرت إلى هذا المطلب لأجل تقريب الفكرة كيف أنها ذكرت في الإنجيل. ما جاء في الوثيقة الثانية، وثيقة السيدة حكيمة، جاء في وثيقة السيدة حكيمة فرددته إلى أبي محمد، وأنا أقرأ من كتاب كمال الدين وتمام النعمة، وهي تتحدث عن تفاصيل ما جرى في بيت الإمام العسكري بعد ولادة إمام زماننا. تقول: فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه. وقد مر بيان ذلك من أن الطير هنا صور الملائكة الذين تصوروا بهذه الصور وكانوا يرفرفون على رأس الإمام بعد ولادته. فرددته إلى أبي محمد بعد أن أخذته إلى أمه بأمر من الإمام الحسن العسكري. فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها فقال له: احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما. فتناوله الطير وطار به في جو السماء، وأتبعه سائر الطير إلى أن تقول حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟ قال: هذا روح القدس الموكل بالأئمة صلوات الله عليهم، إلى آخر ما جاء في هذه الوثيقة التي عرضتها بين أيديكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج. جاء في الإصحاح 12 من سفر الرؤيا فولدت ابنا ذكرا عتيدا هذه المرأة، سنقرأ النص كاملا: وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، يرمز إلى الإمام 12، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء: هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. لربما أفضل تعبير رمزي عن سيف ذي الفقار هو هذا التعبير: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. هذا الأمر لم يجري مع عيسى المسيح حتى في الثقافة المسيحية، لم يختطف عيسى المسيح بعد الولادة مباشرة. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما، إلى آخر ما جاء في الإصحاح 12 الذي عنوانه المرأة والتنين من سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين. قطعا أنا لا أقصد أن العبارة تشرح بشكل حقيقي بهذه الطريقة، وإنما أردت أيضا أن أضيف إلى معلوماتكم شيئا من الثقافة المسيحية، والكلام كله كان بحسب الظن بحسب الاحتمال. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. كنت راغبا أن أكمل الحديث في هذه الزيارة الشريفة في هذه الحلقة، لكن يبدو أن الوقت لا يكفي، لذا سأكمل حديثي في بقية المفاصل والمفاتيح المهمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أحاول أن ألخص المطالب فيما بقي عندي من الوقت، وأترك بعض المفاصل إلى حلقة يوم غد. الزيارة بدأت بهذه العبارات: السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، السلام على مولانا أمير المؤمنين، السلام على الأئمة الطاهرين الحجج الميامين. ومثلما بينت لكم ذلك في الحلقة الماضية، من أن هذا الاستهلال بهذه العبائر هو جزء من خصائص هندسة منظومة الأدعية والزيارات، وفي ذلك إشارة واضحة من أن الذي سنزوره هو جزء من هذه المنظومة المقدسة. يعني أيها الزائر اخلع نعليك، إنك في الوادي المقدس طوى، بالمعنى الذي بينه إمام زماننا في الوثيقة الثالثة في رواية سعد الأشعري: اخلع عليك، تجرد عن الأولويات التي تعدها أنت أولويات، واجعل الأولوية لنا فقط لهذه المنظومة. فهذه العبائر هي فاتحة واستهلال تخبرنا من أننا سنخاطب مزورا هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، وهو باب من أبوابها. ويا له من باب، إنها سيدتنا والدة القائم صلوات الله عليه وعليها. بعد ذلك دخلنا في الزيارة، فجاء هذا المفصل الهام من أنها كما خاطبتها الزيارة: السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام، إنها خزانة للوديعة الإلهية، وبوابة حين فتحت وأشرق نورها إننا في مواجهة الوجه الإلهي الذي نخاطبه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنه مرآة الاسم الأعظم الأعظم الأعظم.
إنه جوهر الحقيقة المحمدية التي تجلت في هذا العنوان بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. ثم نخاطبها بأنها صديقة، إنها طاهرة العقل وطاهرة الروح وطاهرة البدن، إنها الوعاء الذي أشرق منه نور الحجة ابن الحسن. تخاطبها الزيارة يا شبيهة أم موسى، ومر الكلام في ذلك، وابنة حواري عيسى، هذه سليلة شمعون الصفا، أيتها المنعوتة في الإنجيل. ومثلما قلت منطقي ومنطقي جدا، لابد أن تذكر بغض النظر عن المعلومات التي تحدثت عنها قبل قليل، لأنها تمثل مفصلا أساسيا في العلاقة فيما بين أتباع عيسى المسيح وبين المشروع المهدوي. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل، المخطوبة من روح الله الأمين، ومر الحديث في هذا المطلب. وجاء الوصف والمستودعة أسرار رب العالمين، وأعتقد أنني وضحت جانبا من هذا المعنى وأنا أتقلب بين دعاء الأسماء الحسنى المنقول عن رسول الله وبين سائر الأدعية والزيارات الشريفة، مثل ما مر الحديث في بدايات هذه الحلقة. إلى أن تقول الزيارة الشريفة: السلام عليك وعلى روحك. والروح هنا عقل وقلب. السلام عليك وعلى عقلك الطاهر وقلبك الطاهر. وهذا العقل الطاهر والقلب الطاهر يقودان إلى البدن الطاهر. السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. هذا مفك مهم من مفكات هذه الزيارة، هذا أؤجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، مع مفك آخر مؤثرة هواهم، وهذا المفك جاء في هذا السياق. ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم، مؤمنة بصدقهم، معترفة بمنزلتهم، مستبصرة بأمرهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم. مفك من أهم المفكات في هذه الزيارة الشريفة سأقف عليه غدا. فعندنا ليوم غد هذان المفكان، هذان المفصلان من مفاصل هذه الزيارة الشريفة: السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، والمفك الثاني مؤثرة هواهم. وتستمر الزيارة الشريفة إلى أن تقول: اللهم إياك اعتمدت، ويستمر الداعي في الدعاء، وبك اعتصمت.
والاعتصام بالله مثل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة إنما يكون بالاعتصام بهم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. وبك اعتصمت مباشرة، وبقبر أم وليك لذت. هذه العبارة عبارة مختصرة، ولكن هذه العبارة تجمل كل المعاني المتقدمة. أي قبر هذا الذي نلوذ به بعد الاعتصام بالله؟ صاحبة القبر أي شأن لها حتى نلوذ بقبرها بعد الاعتصام بالله؟ الزيارة هكذا تقول: وبك اعتصمت، والخطاب في سياق الدعاء الذي ابتدأ: اللهم إياك اعتمدت، ولرضاك طلبت، وبأوليائك إليك توسلت، وعلى غفرانك وحلمك اتكلت، وبك اعتصمت. وإنما أعتصم بالله حينما أعتصم بهم. لا يتحقق معنى اعتصامي بالله إلا بالاعتصام بإمام زماني. حين نؤمر بالاعتصام بالله فذلك يعني أننا قد أمرنا بالاعتصام بإمام زماننا. وبك اعتصمت، وبقبر أم وليك لذت. فأي شأن لصاحبة القبر هذا كي ألوذ بقبرها بعد أن كنت قد اعتصمت بالله؟ الجملة قصيرة، ولربما يمر عليها القارئ مرورا عابرا. هذه الجملة تشتمل على كل المعاني السابقة. لو لم تكن صاحبة القبر جزءا من المنظومة المقدسة التي تحدثت عنها الزيارة في البداية لما لثت بقبرها. لو لم تكن خزانة أودع فيها الباري أسراره والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام، لو لم تكن هكذا لما لثت بقبرها. لو لم تكن هذه هي الصديقة المرضية، وهي شبيهة أم موسى تاريخيا، فأين موسى وأين الحجة ابن الحسن؟ وهي ابنة حواري عيسى ابنة شمعون، ولكنها هي أم لمن؟ لابن علي، وأين علي وأين شمعون؟ إنها أميرة الأميرات، ولكنها إذا ما قيست بفاطمة فإن فاطمة سيدة الحرائر، وإن مليكة سيدة الإماء. هي سيدة الإماء، هي خيرة الإماء، وأما فاطمة فهي خيرة الحرائر، هي سيدة الوجود، إنها أم الحسن والحسين، إنها أم الأئمة، إنها أم القائم العظيم، إنها أم بقية الله الأعظم. كل تلك الأوصاف كانت سببا أن نلوذ بقبرها. وبك اعتصمت يا إلهي وبقبر أمي وليك لذت. فصلي على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارة ولدها وزيارتها، إلى أن تقول الزيارة: وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها. هذه التفاصيل وهذه المضامين وهذه المعاني لا يمكن أن تنسب إليها ما لم تكن جزءا حقيقيا من هذه المنظومة المقدسة المطهرة المعصومة. لا يمكن أن تنسب هذه الأوصاف وأن تنسب هذه المعاني: انفعني بزيارتها، ثبتني على محبتها، لا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها، ارزقني مرافقتها، احشرني معها ومع ولدها، احشرني في زمرتها، ادخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها، إلى بقية المضامين التي تخبرنا عن علو شأنها صلوات الله وسلامه عليها. الحديث لم ينتهي في فنائها، وإن كان كل الحديث عبارة عن قبسات ومضات، فلاشات سريعة، ومثلما فعلت سابقا أفعلها الآن، وأمد يدي وعقلي وقلبي مستجديا في فناء أميرة القياصرة شريفة الأشراف سيدة الإماء أم إمام زماننا، أتوسل إليها بولدها القائم أن توفقني لفهم سليم أقارب فيه، لا أقول فضلها، وإنما أقارب فضل ما يجاور فناءها صلوات الله عليها. سلام عليها، سلام على المنعوتة في الإنجيل، سلام على شبيهة أم موسى، سلام على المودعة أسرار الملك العلام، سلام على أم الإمام ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام، سلام على أم خلاصة محمد المصطفى، سلام على أم القائم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا على ولاء الحجة ابن الحسن. أسألكم الدعاء جميعا.
في أمان الله.